إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا اختص الله الصوم بأنه له وهو يجزي به سبحانه؟ قال العلماء: لأن في الصوم صبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال البعض: لما فيه من الإخلاص. فكلما ازداد الإخلاص في العمل ازداد ثوابه، وأقرب الأعمال إلى الإخلاص هو الصوم. إنك قد ترى المصلي وهو يصلي، وترى المزكي وهو يزكي، وترى المحرم بعمرة أو حج وهو محرم. لكل عمل علامة وأمارة تدل عليه، لكن الصوم ليس عليه علامة ولا أمارة، إنما هو الإمساك عن الشهوة والطعام والشراب، وليس على ذلك علامة. المسلم بالصوم يعلم أن الله عز وجل هو الرقيب عليه، فيزداد عنده مراقبة الله سبحانه وتعالى، ويزداد عنده الإخلاص لله عز وجل. لذلك اختص الله عز وجل الصوم بأنه له، وأنه هو الذي يجزي به. فإذا كان الثواب على العمل 10 أضعاف إلى 700 ضعف، فإن ثواب الصوم يضعف على ذلك إلى ما شاء الله عز وجل. الإخلاص هو أحد شرطي قبول كل عمل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وحينما يفتقد هذا الشرط تكون النتيجة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الإخلاص هو أن يكون هو أن تراقب الله عز وجل في عملك، وإذا عملت عملا يكون في ذلك الله عز وجل، فهو إفراد الله عز وجل بالقصد والنية. وأن لا يلحظ نظر المخلوقين إليه، ولكن بل يلحظ نظر الله عز وجل إليه. الإخلاص حافظ للفرد، وحافظ للقلب، وحافظ للأمة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يحفظ المرء بنيته. وكذلك القلب يحفظ بالإخلاص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: اخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة ولاة الامر، ولزوم جماعة المسلمين فان دعوتهم تحيط من ورائهم. ان المخلصين لله عز وجل في اعمالهم لا يكون بينهم غل ولا حقد ولا حسد، الا التنافس مع عدم التدابر، وهذه صفة الإخلاص لله عز وجل، لا يرى أحد ذاته ولا نفسه. لذلك سئل الفضيل بن عياض رحمه الله: أي شيء أشق على النفس؟ قال: الإخلاص لله عز وجل، لأنه ليس للنفس فيه نصيب، ليس للنفس فيه حظ ولا نصيب، لذلك هو أشد الأشياء. إخلاص العمل لله عز وجل ومناصحة ولاة الأمر، إنما المراد بالمناصحة هو التوفيق والسداد. فكيف يحمل غلا أو حقدا من يريد سدادا ومن يريد توفيقا ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم؟ إن حفظ الأمة في وجود مخلصين لله عز وجل، يدعون الله عز وجل أن يحفظ هذه الأمة فيحفظها، وأن ينصرها فينصرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم لله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة يريد به الدنيا ليس له في الآخرة نصيب. الشق الثاني من الحديث دل على أن الثناء والرفعة والتمكين إنما يكون بإخلاص العمل لله عز وجل، لأنه من عمل عمل الآخرة يريد به الدنيا ليس له في الآخرة نصيب. وكذلك لا يكون لهذه الأمة في الرفعة والثناء والتمكين لا يكون لها فيها نصيب. حينما يبتغون بعمل الآخرة الدنيا، إنما الإخلاص هو سبب التمكين والسماء والرفعة لهذه الأمة. فالإخلاص لله عز وجل فيه حفظ للفرد وحفظ للقلب وحفظ لهذه الأمة. رئاسة العمل أن يطلب به المرء نظر الخلق أو مدحهم أو ترك مذمتهم أو طلب خدمتهم أو طلب محبتهم أو طلب قضاء حوائجه. لذلك ابن محيريز، عبد الله ابن محيريز عليه رحمة الله، دخل دكانا ليشتري ثوبا، فقال رجل لصاحب الدكان: يا هذا، إن هذا ابن محيريز، يعني اعتني به في السعر. فالتفت ابن محيريز لهذا الرجل وقال: يا هذا، إنما نشتري بأموالنا ولا نأكل بديننا. ومن آفة العمل رؤيته والسكون إليه والرضا به، وعلاج ذلك أن ترى فضل الله عز وجل عليك بتوفيقه إياك، وترى لله عز وجل منة أن عملت هذا العمل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ويقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت ترتن إليه شيئا قليلا. ويقول أهل الجنة حينما يدخلون الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذا كان العمل يقبل بالإخلاص لله عز وجل، فإني أستطيع أن أقول إن نجاح الدعوات كذلك يكون بإنكار الذات وهضم النفس وإخلاص العمل لله عز وجل. أن يستقل الإنسان عمله ولا يراه شيئا. قال عمر رضي الله عنه: يا ليت الأمر يكون كفافا لا لي ولا علي. وحينما مدح الإمام علي رضي الله عنه قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. انما سبيل النجاح هو هضم النفس وانكار الذات واخلاص للعمل لله عز وجل. الملائكه قال الله عز وجل عنهم: وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هؤلاء الملائكه قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: حطت السماء وحق لها ان تقف، لا فيها موضع قدم الا وملك رافع او قائم او ساجد، والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا صعدتم الى الجبال تسأرون. هؤلاء الملائكه يوم القيامه يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو ان رجلا يخر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت لحقر ذلك يوم القيامه. ومعنى الحديث ان المرء منا لو قضى امره كله في سجده لله عز وجل من يوم ولد الى يوم يموت لجاء يوم القيامه وقال: يا رب ان هذا خليل في حقك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فمن آفة العمل ان يراه المرء وأن يرضى به وأن يسكن إليه. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي مدح أخا له في منزله: قطعت عنق أخيك. قطع عنقه حينما مدحه، فظن الآخر بنفسه كمالا، هذا الكمال يستوجب منه أنه لا ينهض بنفسه، أنه لا يفتش في نفسه، فيقول قد قطع عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق اخيك. سفيان الثوري رحمه الله حينما قال للامام احمد: انت الامام، قال: بل الامام سفيان الثوري، بل الامام سفيان الثوري. سفيان الثوري نفسه حينما نزل بمكه والتف حوله اهل الحديث قال: اخشى ان يكون الله ضيع هذه الامه حينما احتجوا الى مثلي. الامام احمد يقول عنه انه هو الامام سفيان الثوري، وسفيان الثوري نفسه يقول لطلبه الحديث بمكه حينما نزل مكه والتفوا حوله ليسالوه بعض الاسئله، قال: اخشى ان يكون الله ضيع هذه الامه حينما احتجوا الى مثلي. ابراهيم النقعي إمام وفقيه أهل الكوفة يقول: اتجدت باللم، يعني لو وجدت من يفهم الكلام ما تفنن، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. هكذا الإخلاص يؤدي إلى هضم النفس ونفران الذات، ولا ينهض الإنسان بنفسه إلا بذلك. ومن الآفات أن يرى الإنسان عمله وأن يرضى به وأن يسكن إليه او ان يستريح الى مدح الاخرين له. عبد الله بن المبارك خرج في غزوه ومعه محمد بن اعين، وكان في ذات ليله، فاراد عبد الله بن المبارك ان يطمئن الى ان صديقه قد نام ليقوم هو يتعبد، ليقوم هو الليل يصلي. يقول محمد بن أعين: فتصنعت النوم، فلما اطمأن إلى أني منه قام فتوضأ وقام يصلي إلى قرب الفجر. وحينما قرب الفجر جاء إلي وقال: يا محمد قم. فقلت له: أنا لم أنم. فعلم أني اطلعت على حاله مع الله عز وجل، فغضب مني ولم يعد ينبسط الي في الكلام كما كان ينبسط من قبل. عبد الله بن المبارك كان ينزل بلده اسمها الرقه بطرسوس، فكان ياتيه شاب يقضي له حوائجه ويخدمه ويتعلم على يديه الحديث. فجاء مره الى هذه البلده فلم يجد الشاب، فسال عنه اين هو، فقيل له انه مسجون في 10,000 درهم. مسجون لانه مديون ب10,000 درهم. فسأل ابن المبارك عن الغريم حتى وصل إليه ووزن له 10,000 درهم وحلفه أن لا يذكر لأحد أنه هو الذي دفع المال حتى يتوفاه الله عز وجل. المحبوب افرج عنه. فجاء إلى عبد الله بن المبارك فجلس بين يديه. قال له ابن المبارك أين أنت؟ قال كنت محبوسا في دين. قال من سد عنك دينك؟ قال والله لا أدري، رجل رفض أن يذكر اسمه. فقال له قل الحمد لله. ما علم الشاب أن عبد الله بن المبارك هو الذي سدد عنه دينه إلا بعد أن توفي عبد الله بن المبارك. القاسم بن محمد كان يقول بأي شيء اشتهر هذا الرجل وجع صوته وأحبه الناس هذا الحب؟ إن كان يصلي فنحن نصلي، إن كان يحج فنحن نحج، إن كان يتصدق فنحن نتصدق، إن كان يغزو ويجاهد فنحن كذلك نغزو ونجاهد. يقول خطر هذا بذلك، فخرجت معه في غزو الروم، ففي ذات ليلة انطفأ علينا السراج، فقام رجل يستصبح، فلما أضاء السراج نظرت إلى وجه عبد الله بن المبارك وقد اتلت لحيته من دموعه، فقلت لنفسي من أجل ذلك لعله تذكر القبر وظلمته فدمعت عيناه حتى اتلت لحيته. علمت أنه فضل علينا بالخشية لله عز وجل، كان أخشى لله سبحانه وتعالى. عبد الله بن المبارك خرج في غزوة ومعه عبدة بن سليمان أبو عمرو. يقول عبدة بن سليمان كان قبل بدء القتال الجماعي يخرج رجل يطلب المبارزة، القتال الفردي قبل القتال الجماعي، فخرج رجل من الروم يطلب المبارزة، فخرج إليه رجل من المسلمين فقتله الكافر، فخرج له ثاني فقتله الكافر، فخرج له ثالث فقتله الكافر، فرأينا رجلا ملثما خرج إليه فصارعه ساعة، فصارعه فالتفتنا حوله لكي نرى من هو ولكنه ملثم. يقول عبدة بن سليمان فكشفت اللسان عن وجهه فوجدته عبد الله بن المبارك، فقال له وأنت أيضا يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟ ابن المبارك يصلي لا يريد أن يعلم به أحد، يتصدق ولا يريد أن يعلم به أحد، يبكي في ظلمة حتى لا يراه أحد، حينما خرج للمبارزة لا يريد أن يعلم به أحد. من أراد طريقا فالله عز وجل يعامل العباد بخلاف ظنونهم، ومن أراد أن يكون مغمورا شهره الله عز وجل دون أن يدري ودون أن يريد. وأنت أيضا يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟ حدث هذا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، رآه طلحة بن عبيد الله ليلا يدخل بيتا، فقال ماذا يفعل عمر في هذا البيت حينما يدخله كل ليلة؟ فراع طلحة بن عبيد الله فدخل هذا البيت فوجد امرأة عمياء مقعدة عجوزا، فقال لها طلحة ماذا يفعل هذا الرجل عندك؟ قالت يأتينا بحوائجنا ويخرج عنا الأذى. من قبل عمر بن الخطاب امير المؤمنين يخدم عجوزا عمياء مقعدة لا يظن انه لم يره احد من البشر؟ قال طلحة سكلتك امك يا طلحة، اعترات عمر تتبع؟ سكلتك امك يا طلحة، اعترات عمر تتبع؟ يقول سفيان الثوري رحمه الله البكاء على 10 اجزاء، جزء منه لله عز وجل، لو اتى في السنة مرة او مرتين فهو كثير، ويقول عيسى بن جازان يأتي على الناس زمان يكون الشيطان في عين ابن آدم فمتى شاء أن يبكي بكى فمتى شاء أن يبكي بكى. وكان أحدهم إذا خطب فرق فغلبته دموعه وضع يده على أنفه وقال ما أشد الزكام ما أشد الزكام. الخاشع لا يريد أن يره الناس خاشعا والطائع لا يريد أن يره الناس طائعا. إخلاص العمل لله عز وجل فيه حفظ القلب وحفظ الفرد وحفظ هذه الأمة لأسرها. داود ابن أبي هند صام 40 سنة لا يدري به لا زوجته ولا جيرانه في العمل. كان يذهب في وقت الظهر فيأخذ طعامه ويخرج به من البيت فيتصدق به في الطريق فيقول أهل البيت إنه سيتناول طعامه في الدكان ويقول أهل الدكان أو جيرانه في العمل إنه يتغدى في بيته. فإن أراد أن يخفي عمله أخفاه. فإن داود بن هند ابن أبي هند أخفى عمله 40 سنة. الإمام الشافعي رحمه الله يقول وجدت أن هذا العلم علمه جميع الناس ولم ينسب إليه شيء ولم ينسب إلي شيء منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. من علامات الإخلاص حفظ النفس. الفضيل بن عياض رحمه الله كان يقرأ هذه الآية ليسأل الصادقين عن صدقهم ويقول إذا سأل الله عز وجل الصادقين عن صدقهم فما بال الكذابين أمثالنا. وكان يقرأ هذه الآية لنبلو أخباركم ثم يقول اللهم إنك إن بلوت أخبارنا فضحتنا وحفظت سترنا وأنت أرحم الراحمين. كان أحدهم ينام في فراش زوجته ثم ينسل منه ليقوم ليصلي لله عز وجل كما تلون المرأة صبيها ثم تذهب لحاجتها. فإذا فطنت له قالت لم تعذب نفسك فقال إياها أريد الراحة أو أريد لها الراحة. من أتعب نفسه في الدنيا ارتاح يوم القيامة. ومن طال قيامه لله بين يدي الله في الدنيا خف عليه القيام يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. فمن أتعب نفسه في الدنيا فقد أراد لها الراحة. وكان بعضهم يبيت في صلاته فإذا طلع الفجر على بصوته كأنه قام هذه اللحظة كأنه قام هذه اللحظة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله ما ناظرت أحدا فباليت مع من ستكون الحجة إن كانت مع خصمي سرت إليه. وما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن تكون الحجة مع خصمي لأني أضمن نفسي أن أصير إليه ولا أضمنه أن يصير إلي. تمنى الإمام الشافعي أن يكون هذا العلم الذي عنده عند الناس ولم ينسب إليه شيء. والآن حقوق الطبع محفوظة والآن هذا سرق منه الأفكار وهناك الملكية الفكرية في العالم طلب الدنيا بعمل الآخرة. هؤلاء الذين أخلصوا لله عز وجل وطلبوا ثواب الأعمال من الله سبحانه فالناقض بصير الله عز وجل لا يغير على عامل عمله ان ينسب اليه او ان ينسب الى غيره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل القران الكريم رفيع قلوبنا وجلاء احزاننا وجهاد همنا وغمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنه هي دارنا. اللهم اجعلنا سما لاوليائك، حربا لاعدائك، نحب بحبك من احبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وارحمكم.